التكليف والتكفل. يقول الله تبارك وتعالى:
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين.
التكليف والتكفل، العبادة والرزق. الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته فقط، وأنا أريد أن أؤكد على كلمة فقط. التكليف والتكفل، عندما تتعارض الصلوات مع الصفقات يظهر التاجر من العابد. التكليف والتكفل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، التكليف والتكفل كلمتان قريبتان جدا في اللغة. التكليف من مادة الكاف واللام والفاء، والتكفل من مادة الكاف والفاء واللام، إلا أنهما وإن اتفقا أو تقاربا في اللفظ فإن معنييهما مختلفان إلى حد قريب التضاد. فإن معنى التكليف هو أن تأمر غيرك، ومعنى التكفل هو أن تحمل عن غيرك. من الأول وهو التكليف، قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يأمر الناس ولا ينهاهم إلا بما فيه استطاعتهم أمرا أو نهيا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الثاني وهو التكفل، قول الله تبارك وتعالى عن مريم عليها السلام: وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، في قراءة على أن زكريا هو الفاعل. كفلها يعني اعتنى بها، يعني حمل عنها مسؤوليتها رعاها. ومنها قول الله تبارك وتعالى أيضا: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالكفل هو النصيب، فكأن الكافل يحمل نصيبا من مسؤولية وعبء المكفول،
فكافل اليتيم من هذا والتكفل من هذا أيضا. فالتكليف هو أن تأمر غيرك، والتكفل هو أن تحمل عن غيرك. هاتان كلمتان وإن اقتربتا في اللفظ لكن المعاني على قريب من التضاد، وعدم ضبطه العلاقة بين التكليف والتكفل يسبب ضلالا في الدنيا وشقاء في الآخرة. والمقصود بالتكليف في كلامي هو تكليف الله تبارك وتعالى للعباد بعبادته، والمقصود بالتكفل في كلامي هو أن الله عز وجل تكفل لنا بالرزق، فنحن بين تكليف وتكفل، نحن بين عبادة ورزق. فالعبادة هي تكليف الله، والرزق هو ما تكفله الله. عدم ضبط هذه العلاقة بين هاتين الكلمتين أو هذين المعنيين يجعل الإنسان يضل في الدنيا ويشقى في الآخرة، وهو لا يدري لماذا كل هذا الضلال ولماذا كل هذا الشقاء. وقد جاء في كتاب الله تبارك وتعالى حسم لهذه العلاقة وضبط لها وإيضاح لها أشد ما يكون الإيضاح، وذلك في أواخر سورة الذاريات، يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الآيات فيها حسم قضية العلاقة بين ما كلفنا الله عز وجل به وما تكفل سبحانه وتعالى به، وهذا فيه إجابة على سؤال واضح لا بد أن تكون الإجابة عليه أيضا واضحة، وهو لماذا خلقنا الله؟ الإجابة لنعبده، هذا هو الذي أخبر الله عز وجل به، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. فإن قال قائل: إن الله عز وجل خلقنا من أجل أن نعبده ومن أجل أن نعمر البسيطة، من أجل أن نعمر الأرض، قلنا: هذا شرك في هذا المعنى، هذا المعنى مفرد محصور مقصور على ما ذكره الله عز وجل: وما خلقت إلا. فإذا قال الله عز وجل ما خلقت إلا، لا يقل قائل بعد ذلك بشيء يدخله في خلال هذا الكلام، الله ما خلقنا إلا لعبادته، فما خلقنا إلا لعبادته فقط، وليس لنا وظيفة في هذه الدنيا إلا أن نعبده فقط. فإن قال قائل: فكيف نتصرف في المطعم والمشرب والمنكح والمسكن وهي أمور لا تستقيم الحياة إلا بها؟ قلنا: هذا هو الذي ذكره الله عز وجل في هذا الموضع من كتابه من أجل أن يكون ضابطا قويا ليعلم الناس حقيقة الأشياء، ومن أجل أن يضع كل شيء في نصابه. لكن جايين الدنيا من يعرف ليه ولا عايزين ايه من غير ليه؟ هذا كلام ما يقوله مسلم ويغنيها خمسة من المغنين. جايين الدنيا من يعرف ليه ولا عايزين ايه من غير ليه؟ سبحان الله العظيم، إن كانوا لا يعلمون لماذا خلقهم الله ولماذا جاءوا إلى الدنيا، فنحن والحمد لله نعلم، نعلم أن الله ما جاء بنا إلى الدنيا إلا من أجل أن نعبده، هذه وظيفتنا، وليس لنا وظيفة إلا هذه الوظيفة. والله لو أنهم علموا لماذا جاء الله عز وجل بهم إلى الدنيا ما غنوا من أصله لا هذه الأغنية ولا غير هذه الأغنية. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. فلا نردد معهم من غير ليه، وإنما نردد مع قارئ القرآن: إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والحظ إلى قول الله تبارك وتعالى ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله عز وجل ينفي أن يكون موصوفا بحال ملاك العبيد مع عبيدهم، فإن ملاك العبيد ما يملك الإنسان عبدا إلا من أجل واحدة من اثنتين، إلا من أجل مساعدة عينية أو من أجل مساعدة عونية، يعني إما من أجل أن يعمل هذا العبد ليطعم سيده، وإما أن يأتي ليخدم سيده ويعينه. فرد الله عز وجل هذا الخاطر الذي قد يرد على ذهن بعض من تغيرت نفوسهم عن الفطرة، ويقول سبحانه وتعالى ما أريد منهم من رزق، يعني ما أريد منهم مساعدة عينية، وما أريد أن يطعمون، لا أريد منهم مساعدة عونية. لماذا؟ قالها الله عز وجل في الآية التي بعدها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلأنه هو الرزاق فلا يريد ولا يحتاج إلى مساعدة عينية، ولأنه ذو القوة المتين فإنه لا يحتاج إلى مساعدة عونية. والحظ أيضا إلى ترتيب هذه الكلمات ما أريد منهم من رزق، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى ما أريد منهم أن يرزقون وما أريد أن يطعمون، إنما قال ما أريد منهم من رزق، وهذا يفهم منه أن الله عز وجل لا يريد منا رزقا لا له ولا لنا، فما كلفنا الله عز وجل بطلب أرزاقنا لا له ولا لنا، إنما كلفنا الله بما سبق أن ذكره في الآية السابقة إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق لا لهم ولا لي، وما أريد أن يطعمون. وتكرر في الآية ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، تكرر لفظ نفي الإرادة في الآية نفسها، وكان يمكن على كلامنا أن نقول ما أريد منهم من رزق ولا أن يطعمون، لكن الله عز وجل نفى الإرادة مرتين من أجل أن يعلم أن الله عز وجل لا يحتاج للأمرين مجتمعين ولا للأمرين متفارقين، فلا يريد منا الإطعام والرزق معا ولا كل واحدة منهما يريدها الله منا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فذكر الله عز وجل علة ما أخبر به من أنه لا يريد رزقا ولا يريد إطعاما، لا يريد رزقا لأنه هو الرزاق، ولا يريد إطعاما ولا إعانة لأنه ذو القوة المتين. فترتب كلام ربنا على هذا النسق الجميل الذي يترتب بعضه على بعض. والحظ معي إلى جمال ذكر لفظ الجلالة في الآية الأخيرة، وكان يمكن على طريقتنا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، وإنما قال الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا سر جليل جدا ذكره الله عز وجل في هذا الموضع من أجل أن يظهر جلال هذا اللفظ، فذكر هذا اللفظ له جلال يخصه، إن الله لفظ فيه جلال، علاوة على أنها لما ذكرت بمفردها إن الله هو الرزاق صح أن تكون قاعدة، لكن لو قالت إنني أنا الرزاق لقال قائل يستمع إلى هذه الكلمة من المتكلم؟ هذه الياء تعود على من؟ لكن ذكرها الله عز وجل صريحة بغير ضمير يعود إلى لفظ الجلالة، مع أنه سبحانه وتعالى هو المتكلم، لكن ذكرها بلفظ الجلالة صريحا من أجل أن تكون مستقلة بنفسها غير متعلقة بما قبلها من الكلام، إن الله هو الرزاق، كما قال الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. كان يمكن أن يكون الترتيب على طريقتنا أن يقول القائل وقل جاء الحق وزهق الباطل إنه كان زهوقا، إنه ألهاء عائد على الباطل. باطل، هذا ليس فيه خلاف، لكن من أجل أن تكون هذه قاعدة مستقلة يتداولها الناس ويقولونها إلى الآن، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ومن أجل أن تكون القاعدة إن الباطل كان زهوقا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق. فذكر الله عز وجل في هذه الآية اسما من أسمائه العظيمة، وهو أنه هو الرزاق سبحانه وتعالى، ولم يقل سبحانه وتعالى إني أنا الرازق، ولم يقل حتى رزاق، إنما قال الرزاق، إن الله هو الرزاق. وهذا يدل بمفهوم كلام العرب على أنه هو الرزاق وليس غير الله رزاق، ولا يوجد رزاق آخر ولا رازق آخر، بل الله عز وجل هو خير الرازقين. فلو جعل الله عز وجل إنسانا يسبب لك شيئا من الرزق يقال لغة قد تسبب في رزقك، بل قد يقال لغة إنه قد رزقك هذا الإنسان، لكنك لا تنسى أبدا أن هذا الإنسان من جملة رزق الله لك أصلا، فكيف يرزق بنفسه وهو رزق لله تبارك وتعالى. وكل ما عدا ربنا فإنه مخلوق مملوك لا يملك من أمر نفسه شيئا، الله هو الرزاق بحق. فاسأل ربك، اسأل ربك ولا تسأل سواه، اسأل ربك كل ما تريد، ولو كنت أعصى الناس لا تمنعك معصيتك عن أن تسأل الله هو الرزاق، حتى مع العصاة، حتى مع العصاة هو الرزاق سبحانه وتعالى، فاطلب منه، اطلب منه، ولا يمنعك أن تكون عاصيا أن تطلب من الله تبارك وتعالى. هل يمكن أن تصل معصية أحدنا إلى معصية إبليس؟ ومع ذلك سأل الله تبارك وتعالى واستجاب الله عز وجل له. أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، فطلب من الله فاستجاب الله عز وجل له، مع أن الذي يطلب هو الشيطان الرجيم، لكن الله عز وجل استجاب لدعائه. وأيضا لا تستصغر شيئا ولا تقل كيف أطلب من الله عز وجل أن يسهل لي الحصول على شيء قد ضاع مني، بل أطلب من الله عز وجل الصغيرة والكبيرة، أطلب من الله تبارك وتعالى الجليلة والحقيرة، أطلب كل ما تريد. موسى عليه السلام سأل الله تبارك وتعالى أحسن ما يمكن أن يحصل عليه إنسان، وهو رؤية العزيز الجبار سبحانه وتعالى، وهذه هي الزيادة التي هي زيادة على الجنة للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة، وزيادة وهي رؤية الله تبارك وتعالى. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا أنعم النعيم، وهذا فوق كل نعيم، أن ينظر العبد إلى الله. طلب موسى من الله عز وجل أن ينظر إليه، فقال ربي أرني أنظر إليك، أترك لي أن أنظر إليك، فطلب من الله أجل ما يطلب، وطلب من الله الرزق والأكل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، فطلب من الله الرزق، طلب من الله الأكل والشرب، طلب من الله المنكحة والمشرب والمطعم والمسكن، فجاءه الله عز وجل بكل هذا معا، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، والقصة بعد ذلك معلومة. فلا تستعظم على الله شيء، ولا تستحقر نفسك في جناب الله عز وجل، فالله هو الرزاق، ولا تستحقر طلبا من الله عز وجل، فإنه هو الرزاق ذو القوة المتين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الكرام، التكليف والتكفل، العبادة والرزق، الضابط الذي لا بد أن يكون بينهما ضابط قوي جدا، ذكره الله عز وجل في هذا الموضع من كتابه سبحانه وتعالى. والذي يضل عن هذا الضابط هو الذي يضل في الدنيا وهو الذي يشقى في الآخرة. فلا بد أن نسأل أنفسنا، هل نحن على ذلك أو لا؟ الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته فقط، وأنا أريد أن أؤكد على كلمة فقط، خلقنا لعبادته فقط، لكن خلقنا وهو يعلم، وهو يعلم أنه لا تستقيم حياتنا إلا بأمور كالمطعم والمشرب والمسكن والمنكح. فلما خلقنا لهذا كلفنا الله عز وجل به، وتكفل سبحانه وتعالى بهذا الذي قد يشغلنا عنه، تكفل به سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أنك وأنت تخرج من أجل طلب الرزق لا يزيد على أن تكون تخرج لطلب الرزق، أما الذي تفعله ليس هو أنك الذي ترزق نفسك، إياك أن تظن هذا. إن الله قد تكفل بهذا واكتفى منا بأن نطلب. وما معنى أن نطلب؟ أن نخرج لطلب الرزق، اسمه الخروج لطلب الرزق. فنطلب من الله بالأعمال، فنعمل الأعمال التي توصل لنا هذا الرزق الذي يفرغنا إلى عبادة ربنا. هذا ضابط الأمر، هذا ضابط الأمر الدقيق الذي مع الأسف الشديد قد تاه فيه كثير من المسلمين، لم يصلوا فيه إلى حل. الله عز وجل خلقنا لعبادته فقط، نعم فقط نعم، لكن خلقنا وهو يعلم أننا نحتاج إلى أشياء، فجعلها لنا في الدنيا وقال اطلبوها، اطلبوها من طريقها الحلال، اطلبوها ولا تنشغلوا بها، اطلبوها ولا تتعلقوا بها، اطلبوها وعودوا مرة أخرى لما خلقتكم من أجله. هذا هو ضابط الأمر. فإذا أردت مزيدا من الإيضاح أقول، تستطيع أن توصل نفسك إن شاء الله تبارك وتعالى إلى هذا الضابط القوي بأمور ثلاثة. تستطيع أن توصل نفسك إلى هذا الضابط القوي وأن تكون على هذا النهج المستقيم بأن تحصل هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول، أن تحدد تحديدا لا مجاملة فيه ولا غموض فيه، ما هي المهمة الأصلية لك وما هي المهمة الطارئة. وهذا منك لنفسك، بل كل واحد منا لابد أن يعلم، هناك عبادة ورزق، هناك تكليف وتكفل. اسأل نفسك وحدد تحديدا واضحا أيهما هي المهمة الأصلية لك وأيهما هي المهمة الطارئة لك. وأقول لا تجب على نفسك على المثال النموذجي، تقول خلاص ما احنا عرفنا الله عز وجل خلقنا لعبادته وتكفل بالرزق. أقول لا، إنما السؤال هنا كل واحد منا يسأل نفسه، ما يسأل ما هو المفترض أن يكون عليه، بل يسأل نفسه ما الواقع الذي هو عليه، أيهما هي المهمة الطارئة وأيهما هي المهمة الأصلية. بتعبير أوضح، أيهما الثابتة والأخرى تتحرك من أجلها، أيهما هي الخادمة والأخرى هي التي تخدمها، أيهما في بؤرة الشعور وبؤرة الاهتمام، وأيهما في دائرة الشعور. ما نقول في دائرة الإهمال، بل نقول في دائرة الشعور والاهتمام، لكن في الدائرة، لكن هناك واحدة أخرى في المركز، في بؤرة الاهتمام. أيهما في بؤرة الاهتمام وأيهما في دائرة الاهتمام؟ لابد أن نسأل هذا السؤال وأن نجيب أنفسنا على واقعنا، كل واحد مع نفسه. لا يطبق هذا الكلام على واقع المسلمين ولا يطبقه على جاره، إنما يطبقه على نفسه، إذ كل واحد منا يطالب بعبادة الله تبارك وتعالى. الأمر الأول، هو أن يحدد كل واحد منا ما هي المهمة الأصلية له، هل هي العبادة أو هي الرزق؟ أنت تخرج في الصباح إلى العمل، فلنسأل أنفسنا، وأنا أخرج إلى العمل في الصباح، خروجي هذا المهمة الأصلية فيه هو الحصول على الكفاف من أجل أن أعبد الله على بصيرة وحق، أم أن المهمة الأصلية هو أن أجمع المال والسلام حتى وإن كان من الحلال؟ لكن نوضح لأنفسنا أيهم هو المهمة الأصلية، أيهما خادمة والأخرى مخدومة، أيهما راكبة والأخرى مركوبة؟ لابد أن يحدد الإنسان نفسه. نسأل أنفسنا ونحن نذهب إلى العمرة، هل المهمة الأصلية لنا أن نجمع حسنات بقدر استطاعتنا، أو المهمة الأصلية لنا هو أن نشتري بعض البضائع ولا مانع من العمرة وهي الأصل وهي الأهم؟ لكن أيهم مهمة أصلية وأيهم مهمة طارئة؟ يظهر الأمر بوضوح عند التعارض، عندما لا يمكنك أن تجمع بين الأمرين، عندها سيظهر الأمر جليا، عندما تتعارض الصلوات مع الصفقات يظهر التاجر من العابد. إن كان ولا بد أن تترك واحدة منهما، فاسأل نفسك أيهما تحاول أن تجني عليها، أيهما تكون هي التي تميل عليها والأخرى أساس ثابت تدور بغيرها عليها؟ فليسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال، وأيا كانت الإجابة فأنت محتاج إلى أن تسأل نفسك السؤال الثاني، وهو أن تعلم أن من فرغ من المهمات الطارئة أقبل على المهمات الأصلية. عرفنا الآن أنه ينبغي أن تكون المهمة الأصلية هي العبادة والمهمة الطارئة هي الرزق، عرفنا أن هذا هو الذي ينبغي أن يكون. ثم سألنا أنفسنا سؤالا صريحا، هل نحن على هذا الذي ينبغي أن يكون أم أن الأمر مختلف؟ ثم جاء الأمر الثاني، وهو أن تعلم أن من فرغ من المهمات الطارئة أقبل على المهمات الأصلية. يعني إذا تعارض تحصيل المهمة الطارئة والمهمة الأصلية، فإنك صيانة للأصلية تنشغل بعض الوقت بالطارئة تفرغا للأصلية. وهذا من الحكمة، وهذا من الحكم التي ذكرها علماؤنا، من فرغ من المهمات الطارئة أقبل على المهمات الأصلية. ضربوا لها أمثلة لعلها تكون موضحة إن شاء الله، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة في حضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فالصورة الآن أني عندي مهمة أصلية وهي أن أصلي، وعندي مهمة طارئة وهي أني أريد أن أقضي حاجتي، أو أريد أن آكل أو أن أشرب لشدة جوع أو شدة عطش، أو لأن الإنسان محصور. فالصواب هنا، هل أني أظل مصمما على مهمة الأصلية فأصلي وأنا جائع، أو أصلي وأنا عطشان، أو أصلي وأنا محصور؟ يأتيك الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام الذي منه ومن أمثاله قال العلماء من فرغ من المهمات الطارئة أقبل على المهمات الأصلية. جاء الجواب من النبي عليه الصلاة والسلام أنك مخير بين أمرين هما الواقع، إما أن تأكل مشغولا بالصلاة أو أن تصلي مشغولا بالأكل. فيقال لك بل أنت تأكل مشغولا بالصلاة حتى إذا صليت لم تكن مشغولا بشيء. فمن فرغ من المهمات الطارئة أقبل على المهمات الأصلية. فإذا وجدت نفسك في مهمتك الأصلية، إذا سلمنا أنها بالنسبة إلينا هي عبادة الله تبارك وتعالى، فإذا وجدنا أنفسنا في هذا الطريق دخل علينا دواخل تشغلنا عن عبادة الله تبارك وتعالى، نقول إن الذي ينبغي هو أن نسكت هذا الكلب الذي ينبح، ثم نعود مرة أخرى إلى وظيفتنا، مرة أخرى إلى وظيفتنا. منها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان، انتظر حتى تهدأ ثم احكم. لكن تحكم بين الناس وأنت غضبان، تشتد على الناس وما تتذكر إلا الأدلة التي فيها الشدة في الحكم عليهم. فالصواب أنك تسكت غضبك ثم تعود مرة أخرى للحكم بين الناس. ومن أظهرها وأوضحها ما حصل من يوشع ابن نون عليه وعلى نبينا صلوات الله وسلامه، لما خرج يوشع ببني إسرائيل من أجل أن يفتحوا بيت المقدس، فإنهم لما اقتربوا من بيت المقدس وكانوا في حرب بينهم وبين العماليق، اقترب غروب شمس يوم الجمعة ويحرم عليهم أن يجاهدوا ولا أن يحاربوا في يوم السبت، فسأل يوشع ربه أن يوقف له الشمس. يوشع عليه السلام ومعه هذا الجيش نقى هذا الجيش إلى أقصى حد، وطبق فيهم هذا الذي نقوله: من فرغ من المهمات الطارئة أقبل على المهمات الأصلية. كيف جمع جيشه؟ وقف فيهم وقال: لا يتبعني ثلاثة نفر، لا يتبعني رجل تزوج امرأة ولم يبني بها وهو ينتظر أن يبني بها، رجل تزوج ولم يبني بزوجته، هذا لا يأتي معنا، يبني بزوجته حتى إذا انتهى يكون بعد ذلك متفرغا لنا. والثاني رجل بنى بنيانا ولم يضع سقفها، سيكون معنا ومشغولا بهذا البنيان، لا يأتي معنا. والثالث رجل له خيفات ينتظر ولادها، يربي بعض الحيوانات وينتظر أن تلد له، وهو ينتظر ولادها، لا يأتي معنا. لماذا؟ سيكون مشغولا بمهمته الطارئة. فمنع هؤلاء الثلاثة، وهذا من جملة حكمته التي أدت بهم إلى فتح بيت المقدس. إذن فهناك مهمة طارئة وهناك مهمة أصلية، والحكمة تقول: أسكت المهمة الطارئة ثم أقبل مرة أخرى على مهمتك الأصلية وأنت متفرغ وقد جمعت نفسك عليها. الأمر الثالث والأخير، وبه إن شاء الله تبارك وتعالى ينضبط الأمر، ألا تنسى وأنت في المهمة الطارئة أنك في الطارئة ولو طال الوقت، ولو طال الوقت. وفي أمثلتنا التي ضربناها، لا ينسى إنسان وهو يأكل لما حضر العشاء والعشاء فطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقام ليأكل، والصلاة الناس يصلون وهو يأكل، لا ينسى وهو يأكل أنه الآن يأكل للصلاة، لا يأكل ليأكل، إنما يأكل للصلاة، فهو لابد أن يسكت هذا الذي يعكر عليه صلاته ثم يعود مسرعا إلى مهمته الأصلية. وهذا المثال الذي نتكلم فيه قد يأخذ دقيقتين أو ثلاث دقائق، لكن قد يكون مهمتك الطارئة تمتد معك إلى سنوات وأنت لا تدري، لعلك مع الوقت تنسى أنك الآن لست في مهمتك الأصلية، أنت في مهمة طارئة، أنت في سفر، فلابد أن تعود مرة أخرى، لابد أن تعلم أن المهمة الأصلية هي عبادة الله، فمهما كان الذي تعمله ومهما كان الذي تنشغل به فهو مهمة طارئة. وإن طال زمانها وأنت تعمل ليل نهار لتكفي أولادك وتكفي نفسك ولتزوجهم ولكذا ولكذا، ثم لما رفع الله عز وجل كل هذا عنك لماذا تعمل إلى الآن؟ لماذا تعمل إلى الآن؟ عمل للعمل؟ عمل السلام؟ عمل شرف للعمل؟ هذا قد حول مهمته الطارئة إلى مهمة أصلية وهو لا يدري. الذي يشعر بهذا المعنى يجد نفسه مشتاقا مجذوبا دائما إلى مهمته الأصلية، وأن خروجه عن مهمته الأصلية دائما هو في قلق حتى يعود إليها. انظر إلى حلاوة كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق في المسجد، خرج مهما خرج قلبه في المسجد يحتاج إلى أن يرجع في أقرب مناسبة لابد أن يرجع. هذا مثال واضح، المسجد هو مهمتك الأصلية ثم حياتك هي مهمتك الطارئة. لا غنى لك عن هذه، لكن هذه هي الأصل. لا غنى لك عن الدنيا، هذا صحيح، لكن عاملها على أنها طارئة، لكن أن تعاملها على أنها هي الأصلية. العجب من الناس تجد الناس قد انشغلوا بما تكفل الله به عما كلفهم الله تبارك وتعالى به. هذا غاية العجب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا رشدنا وأن يباعد بيننا وبين الغي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقوموا إلى صلاتكم.